سيدة الشيخ عطية، هل من الحديث الصحيح ما يقال من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل؟ وهل منه أيضا لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء؟ وهل هناك تعارض بينهما؟
الحديث الأول رواه مسلم وغيره، وهو يدل على فضل صلاة العشاء في جماعة وأنه يعدل في الثواب قيام نصف الليل حتى لو كانت صلاتها في أول وقتها أو في آخر وقتها قرب طلوع الفجر. أما الحديث الثاني فيدل على فضل التأخير لصلاة العشاء عن أول وقتها، وذلك ليتسنى للناس بعد الانتهاء من أعمالهم بعد غروب الشمس أن يجتمعوا ليصلوها في جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على التأخير لما فيه من المشقة على المصلين، فأحيانا كان يعجل وأحيانا كان يؤجل. فقد روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، وإذا رآهم أي الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فالأمر متروك للظروف، ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر، ووقت الاختيار هو ثلث الليل أو نصفه، ووقت الجواز ممتد حتى طلوع الفجر. فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا الحديث يدل على كل أوقات الصلاة المفروضة ما عدا صلاة الصبح، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس لا بوقت الظهر، وذلك بالإجماع. والله أعلم.
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فقدموه على العشاء؟
روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وروى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. يقول الخطابي: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأس أي القلب، لا تنازعه نفسه أو لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. فالحديث ليس خاصا بصلاة العشاء، وإنما هو عام في كل صلاة ينبغي أن يدخلها الإنسان خاليا من المؤثرات التي تشده عن الخشوع فيها. والله أعلم.
وما الأوقات التي تحرم فيها الصلاة أو تكره الصلاة فيها؟
روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له: صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقعد عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر، ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وروى الجماعة إلا البخاري عن عقبة ابن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف أي تميل للغروب حتى تغرب. فالأوقات المذكورة في هذه الأحاديث خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها. وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم، وهو عند إقامة الصلاة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعي على النافلة التي لا سبب لها، أو التي لها سبب متأخر كالاستخارة. أما أبو حنيفة فمنع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة ما عدا عصر اليوم وما عدا صلاة الجنازة. هذا هو الحكم إجمالا، وهناك تفصيلات في المذاهب، والله أعلم.
وهذا السؤال يقول صاحبه: أنا طالب في الجامعة وعندي محاضرة لمدة ساعتين، تبدأ قبل صلاة المغرب وتنتهي بعد صلاة العشاء، فهل أترك المحاضرة لأصلي أم أحرص على المحاضرة وهي من العلم الذي دعا إليه الإسلام؟
وقت الصلاة موسع بين أوله وآخره، وإن كان التعجيل بالصلاة في أول وقتها أفضل، لكن محل ذلك إذا لم يكن الإنسان مشغولا بشيء هام يفوت منه لو تركه وذهب إلى الصلاة في أول الوقت. وهنا يمكن أن يؤخر الصلاة إلى قبيل دخول وقت الصلاة الثانية. أما إذا كان زمن المحاضرة يشغل الوقت كله، بحيث لو استوعبها الطالب فاتت منه الصلاة، فيجب عليه أن يتركها ويؤدي الصلاة، ويمكن تدارك ما فات منه بوسيلة أو بأخرى، وبخاصة إذا كانت المحاضرة في موضوع ليس واجبا حتما تعرف به الواجبات الأساسية على الإنسان نحو ربه ونحو مجتمعه، بل هو موضوع من الدرجة الثانية التي يكون تعلمها نافلة وليس فرضا. ثم أقول لصاحب السؤال الذي يجب عليه أن يترك المحاضرة ليؤدي الصلاة حتى لا تفوت منه، يجب عليه أيضا أن ينبه الأستاذ إن كان مسلما، كما ينبه الطلاب إلى حرمة تضييع الصلاة وإلى وجوب ترك المحاضرة حتى يؤدي الصلاة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأرجو أن يمكن الأساتذة الطلاب من أداء الصلاة في وقتها، كما يجب عليهم هم أن يصلوا، وأن يؤجلوا ما بقي من المحاضرات إلى وقت آخر حتى يبارك الله لهم جميعا فيما يتعلمون. فتقوى الله أكبر عامل على السعادة في الدنيا والآخرة. وأؤكد أن وقت الصلاة متسع، ولا يتحتم على الطالب أن يترك المحاضرة ليؤدي الصلاة في أول وقتها، فأداؤها في أول وقتها سنة، وطلب العلم سنة. وبهذه المناسبة ذكر ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقال الشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة. وأما أحمد فحكيت عنه ثلاث روايات، إحداهن أنه العلم، فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: تعلم به أمور دينك وهو أحب إليك. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تقبيل العلم. وأما مالك فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. وذكر ابن القيم أيضا أن أبا نعيم وغيره نقلوا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من نفل العمل، وخير دينكم الورع. وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رفعه نظر. هذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة. فالعلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها. ولأن العلم تبقى فائدته بعد موته والعبادة تنقطع، والحديث في ذلك معروف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم.
يتعمد بعض الشباب دخول المساجد بالأحذية والصلاة في النعال، ويقولون إن ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما مدى صحة هذا القول؟
سئل أنس رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري. قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: إنه محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، وهي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. وهو وإن كان من ملابس الزينة، يقصد ما جاء في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح. وقال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قال ابن حجر بعد إيراده كلام ابن بطال: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا. نرى من هذا أن الصلاة في النعال لا تجوز إذا كانت متنجسة، أما إذا كانت طاهرة فلا مانع من الصلاة فيها. وأرجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من جهة التقرب بالعبادة، فلم يصح في ذلك دليل. وأنصح إذا كان المسجد مفروشا بتراث نظيف أن نصونه عن التلوث حتى لو كان بالشيء الطاهر، ومراعاة الذوق والعرف الذي فيه خير مما يؤيده الدين. هذا والصلاة في النعال غير الصلاة في الخف الممسوح عليه، فذلك مشروع بشروطه ومنها الطهارة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، اختلف البعض في تغطية رأس المصلي، فهل يجوز الصلاة والرأس عارية؟ وما الحكم إذا كان المصلي إماما؟
تغطية الرأس في الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها، ولذلك ترك للعرف تقديرها. فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة في الصلاة نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص، وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع فلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي حتى لا يمر أحد أمامه. والقلنسوة هي غطاء الرأس. وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حافر الرأس أي مكشوفا، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع، والله أعلم.
يصلي بعض الناس بملابس لاصقة جدا بالجسد، هل تصح الصلاة بها إذا كان المصلي رجلا أو امرأة؟
ستر العورة في الصلاة لا يقصد منه بالذات منع الفتنة، فقد يصلي الإنسان وحده دون رؤية أحد له، بل القصد من ستر العورة هو الأدب مع الله سبحانه وتنفيذ أمره بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن هنا قال جمهور العلماء لا مانع من ستر العورة في الصلاة بما يحدد شكلها بالملابس اللاصقة ما دامت العورة لا تراها العين. وقال مالك تعاد الصلاة في الوقت بثوب غير محدد، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، نرى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض الذراع ويدعين أن صلاتهن صحيحة على بعض المذاهب، فنرجو بيان حقيقة هذا الأمر.
ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يصلي وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه. وعورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة. أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل إذا انكشفت سواهما مما هو بين السرة والركبة، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر فيعيد في الوقت وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها. وقد جاء في عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف. وروى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، والخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها. وهذه هي آراء الفقهاء في تحديد عورتها، مع العلم لأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء. فعورة المرأة الحرة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة بخلاف ظاهرهما، فما يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة بخلاف باطنهما فإنه عورة، وذلك عكس الكفين. وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما. وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة. وعورتها عند المالكية قسمان: مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه. فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ومن الركبة إلى آخر القدم. أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا. فإن انكشف شيء من العورة المغلظة عند مالك بطلت الصلاة إن كانت قادرة وذاكرة وأعادتها وجوبا. أما إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا. والساتر للعورة لا بد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور. وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد الصلاة في الوقت هذا. وستر العورة لا بد من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرا وسترها في الحال بدون عمل كثير، وذلك عند بعض الأئمة. ودين الله يسر والله أعلم.
سيدة تقول: أنا غير محجبة ولكن أصلي وأصوم وحججت بيت الله الحرام، فهل يقبل الله صلاتي؟
العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه، ولا ينبغي أن نجزم بالقبول، فالأمر مفوض إلى الله سبحانه، وهو القائل: إنما يتقبل الله من المتقين. والراجح أن المراد بالمتقين هنا المؤمنون للمشركون، لأنها وردت في قصة هابيل وقابيل. أما المتقون من المؤمنين فهم الذين لا يعصون الله، وإن عصوه بادروا بالتوبة، وهؤلاء أعمالهم الصالحة مقبولة كما أخبر الله، وذلك من باب التفضل منه وليس من باب الوجوب عليه، وهم في الدرجة العليا من القبول. أما المؤمنون الذين يعصون الله فإن أعمالهم الصالحة لا يحرمهم الله من قبولها، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى جانب أن يعاقبهم الله على سيئاتهم، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالتي تصلي وتصوم صوما صحيحا خالصا لوجه الله يرجى قبول عملها، ومع ذلك تعاقب على خلع الحجاب لأنه معصية. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فهو أعلم بحجم المعصية، وهل يمكن لثواب الطاعة أن يذهب عقابها؟ ذلك أمر موهول إليه سبحانه. والمؤمن لا ينبغي أن يركن إلى العفو ويؤمل المغفرة وينزع من قلبه الخشية والخوف من الله حتى لا يتمادى في العصيان، بل الواجب عليه إذا فعل معصية أن يبادر بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله له. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأنبه إلى أن المتمردة على الحجاب غير خائفة من الله، لا تبالي بأمره ولا تخشى عقابه، فهل إذا صلت أو صامت تكون خائفة من عقاب الله إذا لم تصل ولم تصم؟ لو كانت صلاتها أو صيامها مع هذا الخوف اللازم بالقبول لكان لهذا الخوف أثره على سلوكها فالتزمت الحجاب. فتمردها على الحجاب أمارة على أنها كانت تصلي وتصوم بدون خوف من الله، وبالتالي لا يقبل الله منها صلاتها ولا صيامها. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي المأثور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. روى من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح، ورواه الطبراني وأسنده ابن مردوية في تفسيره بإسناد لين، والطبراني من قول ابن مسعود: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزد من الله إلا بعدا، وإسناده صحيح. وفي الحديث الصحيح أن امرأة ذكرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامها وصلاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فأخبر أنها لا خير فيها وأنها في النار. فالخلاصة أن علامة قبول الطاعة استقامة السلوك، مع العلم بأن قبول العبادة شيء وصحتها شيء آخر. فقد تكون الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يحكم عليها بأنها باطلة فليس هناك ربط بين الصحة والقبول. وقد جاء في الحديث: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. ومع كل ما تقدم لا ننسى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لا ينبغي أن نرتكن على المشيئة، فربما لا يشاء الله المغفرة للإنسان، كما لا ينبغي الارتكان على قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. بل ينبغي أن نبادر بالتوبة من المعصية رجاء أن يختم الله لنا بالخير، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة، وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس، فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم؟ وفي بعض المناطق القطبية لا يرى ساكنوها الشمس إلا كل ستة أشهر، فكيف يؤدون صلواتهم؟
للعلماء اجتهادات في هذه المسألة، حيث لم يرد فيها نص خاص. الصلاة الواجبة هي خمس في كل يوم وليلة، والتكليف بها مرتبط بالأوقات المحددة لها متى وجدت. فإذا فقدت الأوقات تقديرا كبلاد الخطبين، حيث لا تصبح الشمس إلا كل ستة أشهر ثم تغيب ستة أخرى، وهي في ظهورها سد الحركة في علو وهبوط كل 24 ساعة، يمكن أن يقدر بها اليوم وتصلى فيه خمس صلوات، لكن عند غيابها تكون المشكلة. وقد صح في الحديث المروي عن الدجال أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر الأيام كأيامنا. فسأله الصحابة: ماذا يفعلون في اليوم الذي كسنه؟ أتكفيهم صلاة يوم أي خمس صلوات؟ قال: لا، اقدروا له. رواه مسلم. وطريقة التقدير كما نقلها النووي عن القاضي عياض أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر في كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم. وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤدات في وقتها. وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقرر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا، والله أعلم. هذا ما رآه الشافعية. وأما الحنفية فعندهم رأيان: رأي العلامة البرهان الكبير كرأي الشافعية، وهو التقدير على النحو المذكور، واختاره الكمال ابن الهمام في فتح القدير، وأيده كثيرون من علماء الحنفية. ورأى غيره عدم وجود الصلاة لفقد سببها وهو الوقت، لأن الحكم يدور مع السبب وجودا وعدما، ووافقه على ذلك جمع من العلماء، والقول الأول أقوى لأنه قال به إمام مجتهد وهو الشافعي، والله أعلم.
المعروف أن الجبهة يجب أن تكون مكشوفة عند الثبوت، فما الحكم إذا جاء طرف كم الباب في وضع الثبوت فسجد عليه الرجل، أو جزء من الخمار فسجدت عليه المرأة؟
الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان سبعة، هي اليدان والركبتان والقدمان والجبهة، وهي كلها من العورة في الصلاة بالنسبة إلى المرأة يجب سترها، على خلاف في القدمين عند بعض الفقهاء، وذلك فيما عدا الجبهة فلا يجب سترها، لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة. لكن هل يجوز سترها أو لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا يجوز سترها بحيث لا تلمس موضع السجود وهي مكشوفة، والإمام الشافعي قال يجب كشفها ولا يجوز أن يحول بينها وبين موضع السجود حائل. وعلى رأي الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذي يتحرك بحركة المصلي كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار وكور العمامة التي يلبسها الرجال، ودليلهم على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود، كما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يصح السجود وهي مكشوفة. ودليل الشافعي على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض، كما قال في الاستدلال على ذلك لو سجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه، أي وضع جبهته على يديه وهو ممنوع. فالخلاصة أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخمار وقور العمامة، ولكن يكره إلا عند الحاجة كشدة الحر وشدة البرد في موضع السجود. أما الشافعي فلا يرى جواز ذلك أبدا، ورخص في المنديل الذي يحمله في يده أن يضعه ليسجد عليه، كما رخص في ستر الجبهة لعذر كجراحة يخاف من نزع العصابة أو الساتر حصول مشقة. أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور، وأبو حنيفة رخص فيه مع الكراهة. وكما قلت إن الأحكام إذا كان فيها خلاف لا يجوز التعصب لأي رأي من الآراء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية حق يقول البعض إن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة، فالنية محلها القلب، فهل لو تلفظ المصلي بها تبطل صلاته أو يضيع جزء من ثوابها؟
النية معناها القصد، والقصد عمل قلبي، فلا يجب التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها سرا أو جهرا. وقد قال الشافعية لا بأس بالتلفظ بها بل يسن، وذلك ليساعد اللسان القلب، فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، إذا توافرت فيها عوامل القبول بعد الأداء الشكلي، ومنها الخشوع والإخلاص. جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قال: التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا للموسوس فإنه مندوب دفعا للوسوسة. وقال الأحناف: إن التلفظ بدعة، إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن يستحسن دفعا للوسوسة. فالخلاصة أن النية في الصلاة محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها، بل قال الأحناف إنها بدعة، وقال المالكية إنها خلاف الأولى، فذلك لغير الموسوس، فيكون التلفظ مندوبا أو مستحسنا، وقال الشافعية إنه سنة. هذا وابن القيم في كتابه زاد المعاد نعى بشدة على من يقول بجواز النطق بالنية، وصحح رأي الشافعية في ذلك بعمل من الأعمال التي رآها. هذا هو رأي ابن القيم، وللأئمة آراؤهم، والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس مسلما على طول الخط أنه ضلالة، فقد قال به علماء أفاضل وجعلوه سنة أو مستحبا ومندوبا في بعض الحالات كالوسوسة، مع العلم بأن التلفظ بها لا يضر وقد ينفع. والله أعلم.
في معنى الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، فما حكم من نسي الفاتحة في ركعة من الركعات، وما نص الحديث الصحيح؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء. من الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن تركها عمدا بطلت صلاته. فإن تركها ناسيا وتذكر قبل أن يصل إلى مثلها من الركعة التالية، وجب عليه أن يعود إلى القيام ويقرأها. فإن تذكر وهو يقرأها في الركعة التالية، طاعت عليه الركعة السابقة، وعليه أن يأتي ببدلها. وعند أبي حنيفة: لو تركها سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعدها كانت صحيحة وعليه الإثم. هذا. وإذا كانت الصلاة باطلة فهي غير مقبولة، ولو صحت عند أبي حنيفة عند عدم إعادتها أو عدم سجود السهو كان عليه ذنب يذهب ثواب الصلاة أو يحلله. كل هذا في الإمام والمنفرد. أما المأموم فإن نسيان الفاتحة أو تركها عمدا لا يبطل الصلاة عند أبي حنيفة لتحريمه قراءتها خلف الإمام، وكذا عند بعض الأئمة. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وإذا أردنا أن نتحدث عن الصلاة فلنعرف أولا حكمة فرض الله تعالى الصلاة على عباده المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن التكاليف الشرعية كلها وضعها رب العزة بحكمته وبرحمته ليستطيع آدم أن يحقق خلافته في الأرض، ويدل على ذلك قوله سبحانه عندما أهبطه من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإذا كان في بعض التكاليف مشقة بدنية أو مالية أو غير ذلك فهي لمصلحة العبد حتى لو لم يعرف حكمتها. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأوامر والنواهي التي تقوم عليها التكاليف تأكيد لمبدأ أن حرية الإنسان ليست مطلقة، بل هي مقيدة ولو إلى حد ما. ولذلك لما أدخل الله آدم وحواء الجنة أباح لهما أن يتمتعا بكل خيراتها ما عدا شجرة واحدة. ولعلم الله سبحانه أن العبد إذا كلف بشيء يحد من حريته لا ينصت للامتثال إلا إذا عرف الفائدة منه، بين في كثير من التكاليف فوائدها كما في الصلاة والصيام والزكاة والحج. والنصوص في ذلك معروفة، وإن كان قد أخفى بيان الحكمة في بعض التكاليف فذلك امتحان يعرف به مدى إيمان المؤمن بربه والثقة بكل ما يصدره من أوامر ونواه كما في الأمور التعبدية. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، ما السر وراء تكليف الله لنا بالصلاة أكثر من مرة في اليوم والليلة؟ الأمر الذي قد يشغلنا عن الكفاح لطلب الرزق أو الاستمتاع الكامل بالحياة، وهل يمكن لنا توضيح ذلك؟
لا يوجد تعارض أبدا بين تكليف الإنسان بالصلاة أكثر من مرة في اليوم والليلة وبين سعيه وكفاحه لطلب رزقه والانطلاق في التمتع بحياته. ذلك أن الصلوات الخمس من مميزاتها أولا أنها موزعة على اليوم كله وليست مجموعة في وقت واحد، وأي أمر فيه بعض الثقل والكلفة يخف إذا كان على فترات. وثانيا أنها إذا أديت أداء متوسطا لا يستغرق من وقت اليوم كله إلا جزءا بسيطا جدا لا تتعدى فيه الركعات 17 أكثر من ساعة بواقع 3 دقائق أو أكثر قليلا بكل ركعة، والباقي من اليوم ليله ونهاره 23 ساعة ينعم فيها الإنسان بما ينعم ويعمل ما يعمل كما يشاء في الحدود الشرعية. فلماذا يعترض على هذه النسبة البسيطة التي خصصت لتقوية علاقة الإنسان بربه بالصلاة؟ وثالثا لا بد أن ننظر إلى الدقة في التنسيق والتوزيع الذي جعل الله به لكل صلاة موعدا محددا من الوقت. فالصبح ركعتان فقط ينبهك الله بهما للقيام من نومك مبكرا حتى تزاول نشاطك الدنيوي قبل أن تشرق الشمس. وقد بارك الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في البكور كما قال في الحديث، وترك الله لك فترة طويلة تباشر فيها نشاطك الدنيوي بعد الراحة الطويلة للنوم ليلا، ولم يطلب منك صلاة إلا بعد مرور فترة طويلة من النهار تعدل نصفه تقريبا، فيعطيك راحة من تعبك ونشاطك المضني في كسب العيش، ويدعوك إلى شحن بطارية قلبك بالاتصال بالله وطلب العون منه والهداية إلى الصراط المستقيم، وذلك بصلاة الظهر 4 ركعات تكفي لتقوية الروح وتعويض التعب الجسمي براحة نفسية هي من ألزم ما يكون للنجاح في كل عمل. فلو أحب الإنسان أن يواصل نشاطه بعد الظهر أو يستريح بعض الوقت عاود شحن روحه بالاتصال بربه بصلاة العصر، وعند الفراغ من النشاط النهاري تكون صلاة المغرب، وعند التهيؤ للنوم والسكن والراحة ينام الإنسان وهو على صلة أيضا بربه ربما يكون هذا النوم وهو وفاة صغرى آخر عهد الإنسان بهذه الحياة، ويقسم الله له بالحسنى ليلقاه سعيدا مرضيا عنه. هذا. ولننظر أن نشاط الإنسان بكسب عيشه هو نفسه تكليف من الله، لأن الحياة تحتاج إلى حركة، ولأجل الحرص على أداء النشاط الدنيوي الذي لا بد منه للحياة الدنيا والنشاط الأخروي الذي لا بد منه للحياة الباقية عند الله، قال الله في ترك البيع والشراء عند سماع الأذان لصلاة الجمعة وفي العودة بعد الانتهاء منها إلى النشاط الدنيوي، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا القول الكريم إشعار بأن معاودة النشاط الدنيوي بعد صلاة الجمعة لا بد أن يكون مصحوبا بضمانات تساعد على النجاح فيه، وهي ذكر الله وتذكر المعاني والقوة الدينية التي حصل عليها من الصلاة، وبالتعاون بين قوة الروح وقوة البدن يكون النجاح والفلاح. والله أعلم.
وهل هناك نصوص تبين قيمة العمل وأنه لا يتعارض مع الصلاة؟
إن النصوص كثيرة في عدم التعارض بين عمل الدنيا والآخرة وفي إيثار عمل الآخرة لأنه الباقي الخالد. أما عمل الدنيا فهو مؤقت وزائل، قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، كما جاء في روايات متعددة. وعندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا بالصلاة والقرآن الذي كان يصيل فيه، كان يأتم به بعض الصحابة، فنبهه الله إلى التخفيف لأن المأمومين وراءهم تكاليف أخرى تحتاج إلى راحة وقوة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وفي الحديث أن السعي لكسب العيش للنفس والذرية وغيرهم جهاد في سبيل الله. وبالفهم الصحيح للنصوص وأسرارها يهون الأمر وتخفى الاعتراضات. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، لو أردنا أن نتعرف على منزلة الصلاة في الإسلام.
منزلة الصلاة في الإسلام لا تعدلها منزلة، لأنها عماد الدين كما في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة اهتمامه الجهاد في سبيل الله. وبيان ذلك فيما يأتي. أولا، أن الصلاة أول ما فرضه الله من العبادات في الإسلام، كما كانت مفروضة من قبل في الأديان السابقة. وثانيا، على الرغم من أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، كانت في أول فرضها ليلة الإسراء 50، ثم خففت إلى 50 فقط، جعلها الله ب50 كما في رواية أحمد والنسائي والترمذي. وثالثا، أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما في حديث رواه الطبراني. ورابعا، أنها آخر وصية وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته للدنيا، حيث كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما في رواية. وخامسا، أنها آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله،
كما في حديث ابن حبان. وسادسا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركها أبدا، حيث لم يرضى لوفد الطائف أن يتنازل عنها كما تنازل عن تكاليف أخرى لهم كالزكاة والجهاد بالصفة المؤقتة، كما رواه أحمد حيث قال: لا خير في دين لا ركوع فيه. ولما قبلوا ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيزكون ويجاهدون، لأن الصلاة ستدعوهم إلى ذلك كما في رواية أبي داود. وسابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتم أداءها مهما كانت الأعذار، فمن لم يستطع أداءها من وقوف قعد وصلى، فإن لم يستطع اضطجع وصلى، وهكذا حتى لو لم يقدر إلا بالإشارة برأسه أو إمرارها على فكره وجبت عليه. وكذلك لو كان في معركة يجاهد في سبيل الله فلا بد من أدائها وهي صلاة الخوف. وثامنا أنها أكبر العوامل المؤثرة في استقامة السلوك إذا أديت بخشوع ودقة وإتقان، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتاسعا أن الله حذر من تركها كما قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الحديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، كما رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وعاشرا أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يجعله هو وذريته مقيما للصلاة، كما في قوله سبحانه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. هذه بعض المظاهر التي تبين منزلة الصلاة في الإسلام إلى جانب ما ورد من فضائلها العظيمة والثواب الجزيل لمن يحافظ عليها، وأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حجبه أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة، كما رواه أحمد. والله أعلم.
هل للصلاة أثر في جعل الإنسان إنسانا مثاليا؟
مثالية الإنسان تكون في قيامه بالواجب نحو ربه، والواجب نحو نفسه، والواجب نحو غيره من الناس. والصلاة كفيلة بكل ذلك، ففي مجال الواجب نحو الله فيها ذكر لله من تكبير وإقرار بالوحدانية والصفات العالية حين يقرأ الفاتحة والقرآن ويسبح راكعا وساجدا وداعيا. ويكفي في بيان ذلك حديث مسلم فيما يرويه الرسول عن ربه: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي مجال الواجب نحو النفس، الصلاة فيها إشراق للروح وأنس بالله وطمأنينة للنفس وفتح للصدر بالأمل وبعد عن العقد النفسية وقوة للعزيمة. ولذلك كانت قرة عين الرسول يلجأ إليها كلما حزبه أو حزنه أمر. وفيها تصفية للنفس من الكبر والغرور،
وإشعار بعزة الإنسان بالله وكرامته بالدين، فلا يذل بمخلوق ولا يخشى أحدا غير الله سبحانه. والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعود الإنسان أن يقرن العلم بالعمل، كما يظهر ذلك في ركوعه وسجوده، كما أن فيها تعويدا على الإخلاص في العمل وعلى النظام في الحياة، بما فيها من ضبط للأوقات وتنسيق لأداء أركانها، كما أن فيها تعويدا على النظافة بما يشترط لها من طهارة وغير ذلك. وفي مجال الواجب نحو الغير نرى الصلاة ترقق قلب الإنسان وتهذب غرائزه ليخرج منها عف اللسان، لين الكلام، خافضا للجناح، رحيما بالضعفاء، بعيدا عن الصراط المنكرات فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس، كما قال رب العزة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك إذا أديت على الوجه الصحيح بما فيه من خشوع وخضوع، ولم تكن كما قال رب العزة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكما في الحديث القدسي الذي رواه البزار: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبث مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. وفي الصلاة مع الجماعة تطبيق عملي للديمقراطية السلوكية بما فيها من مساواة وتعويد لطاعة الرؤساء وتمرين على النظام بربط حركات المأمومين بحركات الإمام وتسوية الصفوف وسد الفرج بين المصلين. وفيها دعوة عملية للاتحاد والتعاون وفرصة للتجمع والتعارف وما ينشأ عن ذلك من تبادل الآراء والمنافع. وفيها تقوية ترابطة الألفة المحبة بين الناس. وبهذا العرض الموجز لحكمة مشروعية الصلاة نجد أن أثرها كبير في جعل الإنسان إنسانا مثاليا من كل الوجوه، والله أعلم.